بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم أيها المؤمنون أيتها المؤمنات هذه الأيام العطرة ونحن نعيش في ذكرى مولد الحسين سلام الله عليه ومولد العباس ومولد زين العابدين سلام الله عليهم أجمعين. في هذه اللحظات أحب أن أتناول نقطتين. النقطة الأولى نقطة مرتبطة بهذه الأيام بأيام شعبان، أما النقطة الثانية فهي وقفة نتعرف من خلالها على مأساة أخرى لأئمة أهل البيت، وما موقفنا نحن المحتفلون بذكريات أهل البيت تجاه هذه المأساة. تعال معي بشكل سريع أمام النقطة الأولى. شعبان أيها الأحبة في نظر أولياء الله يعد فترة زمنية ومنزل من المنازل التي يهتم فيها أولياء الله. السالكون إلى الله يتعاملون ويتعايشون مع شعبان بشكل متميز، هم من جهة أن له فضلا كما سيأتي بيانه الآن، ومن جهة أخرى أن هذه الأيام تقربهم للقاء المائدة الإلهية، مائدة شهر رمضان. فهذه الأيام في الحقيقة هي تهيئة للوقوف على مائدة شهر رمضان، فلا ينبغي التساهل في هذه الأيام. فكلما مرت لحظة اقتربنا من شهر الله. تعال معي آخذك في هذه اللمحة السريعة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: ما إن يهل هلال شعبان إلا ويأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد أصحابه ويقول له: اذهب وبلغ الناس بدخول شهري. تقول الرواية عن الإمام الصادق: فيذهب هذا الرسول في الطرقات وفي الأسواق وينادي بأعلى صوته: يا أهل يثرب، إني رسول رسول الله، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله إليكم، ألا إن شعبان شهري. الرسول يقول: ألا إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. هذا نداء لرسول الله. انظر إلى هذه الدقة هنا. يحتل هذا الشهر منزل عظيمة لأن الرسول نسبه إليه، فهو ليس كسائر الشهور، شهري. ثم يقول الرسول: رحم الله من أعانني على شهري. هنا علينا أن نفقه هذه الإعانة، ماذا يقصد الرسول؟ ومن منا الذي يؤتى الحظ العظيم بحيث يعد ممن أعان رسول الله على شهره؟ يمكنك أن تعين الرسول؟ نعم. انظر إلى هذه الرواية، هي واحدة من الروايات التي تفسر. أمير الموحدين سلام الله عليه وهو الأذن الصاغية وهو الأذن الواعية بنص الآية. أمير المؤمنين يقول: ما فاتني صوم شعبان، ما فاتني منذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي في شعبان، ألا أن شعبان شهري، رحم الله من أعانني على شهري، منذ أن سمعت منادي رسول الله ما فاتني صوم شعبان ولن يفوتني صوم شعبان أيام حياتي المقبلة. انظر إلى هذا الوعي، انظر إلى هذه الدقة، انظر إلى هذه الأذن الواعية. الرسول ينادي أمته: شعبان شهري، أعينوني عليه. وهل يحتاج الرسول إلى الإعانة؟ قطعا لا، هذه الإعانة من أجلنا نحن. هذه رواية من الروايات عن زين العابدين سلام الله عليه ونحن نحتفل بذكراه، يقول: إذا دخل شعبان جمع زين العابدين أصحابه. يظهر الخلص، مو الأصحاب، مو ينادي في الخطب وفي المجاميع العامة، لا، يجمع أصحابه المخلصين. هذه عناية. إذا دخل شعبان جمع أصحابه زين العابدين وقال لهم: يا أصحابي، أتدرون ما هذا الشهر؟ وكل يعلم أنه شهر شعبان، ولكن يريد أن يوجه عناية أصحابه إلى مضامين الألطاف الإلهية المعدة في هذا الشهر. أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا شهر شعبان، وكان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري. ثم يقول الإمام السجاد لأصحابه: فصوموا هذا الشهر حبا لنبيكم. هنا معنى الإعانة، انظر إلى هذه اللفتة الرائعة: فصوموا شهر شعبان حبا لنبيكم، حبا لنبيكم وتقربا إلى ربكم. ثم يقسم زين العابدين: أقسم بمن نفسي بيده، يعني بالله عز وجل، لقد سمعت أبي الحسين سلام الله عليه يقول، سمعت أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من صام شعبان حبا لرسوله أو لرسول الله وتقربا إلى الله أحبه الله وقربه إلى كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة. انظر إلى هذا الفيض، انظر إلى هذا اللطف، لا أريد أن أطيل. وقس على ذلك بقية وجوه البر: الصدقات، الصلوات، أعمال الخير. أيها المؤمنون، نحن في هذه الأيام نتهيأ للقاء شهر رمضان، نتهيأ للدخول إلى الرحمة المطلقة في شهر رمضان، فلنتهيأ ببضع أيام نصومها. لربما يقول البعض: الشواغل والارتباطات. خب، ينبغي للإنسان أن يخطط لآخرته ولو بشكل، أن يصوم كل مثلا اثنين وخميس مثلا. انظروا إلى واحدة من هذه الروايات، في الروايات عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تتزين السماوات في كل خميس من شهر شعبان. هذه احتفالات، هذه بهجات ملكوتية إن صح التعبير. تتزين السماوات في كل خميس من شهر شعبان، وتقول الملائكة في يوم الخميس: إلهنا اغفر لصائمه، يعني من يصوم يوم الخميس، وأجب دعاءه. ولهذا ورد روايات كثيرة، لا أريد أن أطيل، أكتفي بهذا القدر عن الصيام. فلنحاول أن نخطط هذه الأيام، في بعض أيامها صيام، في بعض لياليها من الصلوات، في بعض أيامها من وجوه البر المتنوعة. هذا هو استثمار، وهذا هو التهيؤ لشهر رمضان. ومما يؤكد عليه العلماء المناجاة الشعبانية التي ورد فيها من الفضل، الفقهاء يقولون ما لم يرد في أي مناجاة. حتى أن الأئمة ما أداموا جميعهم مناجاة كما أداموا مناجاة الشعبانية الواردة عن أمير المؤمنين. اللهم اسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناجيتك، وأقبل علي إذا. هذه المناجاة العملاقة التي يؤكد الأولياء أن بها وصلنا إلى مطاف ومصاف الألطاف والمقامات. هذه مناجاة الشعبانية أوصلت الأولياء إلى المقامات العلى، فلنستثمر ولو وقفات وهي صغيرة الحجم أن نجلس متمعنين في مضامينها وفقراتها، لربما تشملنا الرحمة، نسأل الله ذلك. أحب في هذه اللحظات المتبقية أن نقف مع ما نحتفل به من ذكريات في هذه الأيام. ذكرى مولد الحسين سلام الله عليه، وذكرى مولد أبي الفضل العباس هذا العملاق قمر بني هاشم، وذكرى مولد زين العباد السجاد سلام الله عليهم أجمعين. ونحن نعيش ذكريات الأئمة أيها الأحبة، لا بد أن نستشعر أن هذه الذكريات إحياؤها واجب علينا. لماذا؟ لأننا نؤمن بأن أفضل النعم التي أنعمها الله علينا نعمة الإيمان ونعمة الولاية، أفضل النعم، والروايات تشهد بذلك. أفضل النعم إذن هو أن تكون مؤمنا، أن تكون مواليا. ومن هنا نقول هذه النعمة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا ببركة جهود أهل البيت سلام الله عليهم. كل تلك الجهود، قدموا الغالي والنفيس، جاهدوا بكل ما لديهم من أجل أن تصل إلينا هذه النعمة سليمة، الولاية والإيمان، ليس أكثر من ذلك. وكنتم على شفا حفرة من النار، هكذا حال البشر جميعا، فأنقذكم منها الرسول وآل الرسول. مارسوا هذا الدور، دور الإنقاذ للبشرية. وأنت تعلم أن هذا الدور الذي مارسه النبي وأهل البيت مارسوه بكل معاناة، ولهذا عاشوا الكثير من المعاناة. ويحق أن نقول أن كل المعاناة التي عاشها أهل البيت من أجلنا نحن، إذن من أجل أن تصل هذه الرسالة، من أجل حماية الولاية والرسالة لكي تصل إلى كل الأجيال. وإلا كان يمكن للواحد منهم أن يجلس في بيته ولا يتعرض لأي مساءلة ولأي سجن ولأي سم ولأي تعذيب ولأي تهجئ، يمكن، ولكن اقتضى الأمر أنهم الحماة لرسالة الله. ولهذا كل ما تعرضوا إليه من أجل حماية الرسالة لكي تصل إلينا وإلى الأجيال القادمة. إذن هذه المعاناة وهذا الابتلاء، وما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، وهذه الآلام التي واجهها الإمام الحسين في كربلاء، وواجهها الأئمة كزين العابدين وبقية الأئمة، من أجل أن يوصلوا إلينا هذه النعمة سليمة. إذن نحن عندما نحظى بشيء من الإيمان أو الولاية لابد أن نتذكر أن يد العون من أئمتنا، ولهذا يجب علينا إحياء هذه الذكريات، يجب علينا من هذا المنطلق. هنا تنتابنا أو ينتابنا هذا السؤال الكبير، إذا كان أئمة أهل البيت قدموا كل ما لديهم من أجل الإسلام والمسلمين، أين موقع أهل البيت في نفوس المسلمين اليوم؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى وقفة تأمل. هل يمتلك أهل البيت مساحة؟ هل يمتلك أهل البيت موقعا في نفوس الأمة الإسلامية؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى أن يكون الإنسان منصفا فيه. وهذه هي وظيفتنا نحن اليوم، وهذا هو احتفالنا الحقيقي. تعال معي أمام هذا السؤال. أهل البيت قدموا كل ما يملكون. نظرة واحدة إلى الحسين في كربلاء سنرى بوضوح، قدم إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. لماذا؟ لأنه لم يستقم هذا الدين إلا بقتلي. وهنا تبدأ الحوراء زينب بعد نهاية كربلاء، ترفع هذا الجسد العملاق، اللهم تقبل منا هذا القربان. أتدري من هذا هو؟ هذا هو الحسين بن علي. قربان؟ نعم قربان، من أجل أن تبقى الرسالة، من أجل أن يبقى الإيمان والولاية لكل الأجيال، فليكن الحسين بعظمته وقداسته قربان. وهذا يجعلنا نقف وقفة التعظيم المطلق لهذا الإسلام. ما دام أئمة أهل البيت بقداستهم قرابون من أجل حماية الإسلام، عندما نتأمل هذه المشاهد لأهل البيت، ألا يحق لنا أن نتساءل كيف تعامل المسلمون مع أهل البيت؟ ألا يستحق أهل البيت أن يكون لهم موقعا متميزا، أن يكون لهم الحصة الكبرى من التكريم، أن يكون لأهل البيت الحصة الكبرى من التقدير في نفوس المسلمين، أن يكون لأهل البيت الحصة الكبرى من المسايرة والمتابعة لهم، أن يكون لأهل البيت الحصة الكبرى للاقتداء بهم بالترشيد لكلماتهم؟ نعم يحق. وأكبر دليل روايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد ورد عنه عند الفريقين قاطبة: أدبوا أولادكم على حب نبيكم وعلى حب أهل بيته وعلى قراءة أو على تلاوة القرآن. أمر نبوي إلى جميع المسلمين. هل يؤدب المسلمون اليوم أبناءهم على محبة أهل البيت؟ انظر، سترى مساحات كثيرة لا يذكر فيها أهل البيت، سترى مجالات كبيرة في واقع المسلمين على مستوى، على جميع المستويات، لربما على المستوى الاجتماعي لن ترى حظا لأهل البيت، على مستوى الهموم الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية لا تعالج بمنظار أهل البيت، على المستوى العقيدي لا ترى لأهل البيت الكلمة، على المستوى التعليمي والتربوي لا ترى. انظر إلى مناهج الدراسة في الوطن وفي العالم الإسلامي، كم نصيب روايات أهل البيت في ضمن مجموع الروايات الموجودة في المناهج الدراسية؟ كم؟ 0.5%. مع أن الأئمة كأمير يؤكد نحن أهل الدار، وأهل الدار أعلم بما فيه. والغريب عندما تأتي إلى بعض الموسوعات لتحصر الروايات الواردة عن نساء النبي وعن صحابة النبي، تأتي إلى الزهراء وتقول لم تروي عن أبيها إلا 13 رواية. أيعقل؟ أيعقل؟ أيعقل أن لربما صحابي من الصحابة، ونحن نجل الصحابة المخلصين نحن أبدا لا نعادي ولا نكفر صحابة رسول الله، على العكس نقف موقف التقدير والاعتزاز لكل المخلصين ولكل الذين قدموا الجهد من أجل الإسلام. ولكن الله أمرنا بأهل بيت النبي أكثر مما أمرنا بصحابته. لا توجد آية في كتاب الله تحدد موقف المسلمون تجاه الصحابة، لا توجد. انظر، هناك آيات تتحدث عن الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء، ولكن لا تحدد الموقف العملي للمسلمين تجاه الصحابة. ولكن عندما تأتي لأهل البيت ترى العكس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا أمر من الله إلى رسوله أن يأمر المسلمين. قل لهم يا نبي الله، قل لهم هذه الأتعاب أجرها مودة أهل البيت. لربما يسأل البعض، لماذا هذا التأكيد على مودة أهل البيت؟ هناك جواب واحد. أتدرون لماذا أنزل الله وحيا أن تكون المودة لأهل البيت واجبة باتفاق المسلمين والمفسرين؟ لا يختلف اثنان، أن حب آل محمد واجب وفرض، ومودتهم واجبة يصر عليها ويدورها القريب والبعيد. حتى ابن تيمية في كتيبه فضائل أهل البيت يؤكد على هذه الحقيقة. الآية صريحة. ولكن أتعلمون لماذا أوجب الله المودة؟ لأن أهل البيت هم الضمانة لاستمرار الرسالة سليمة. أهل البيت هم الحماة، ولهذا وجب أن يتعامل معهم جميع المسلمين بالمودة. وما معنى المودة؟ أن نذكر ونعلي شأن أهل البيت في محافلنا، في بيوتنا، في مدارسنا، في تجمعاتنا. هذا معنى المودة، أن نعلم أبناءنا مودة أهل البيت، أن هناك نخبة طاهرة مقدسة أوجب الله علينا مودتهم. أين إذن موقع أهل البيت في نفوس المسلمين؟ ألم يضيع هذا الموقع؟ على أقل تقدير، ألم نضع هذا الموقع؟ ألم نسوف بهذا الموقع؟ هنا تأتي وظيفتنا نحن المحتفلون. وأختم حديثي بهذا، أيها الأحبة، احتفالاتنا الحقيقية، لربما هذه الاحتفالات التي نقيمها، هذه المظاهر مظاهر شعائر، ولكن احتفالنا الحقيقي بمواليد أهل البيت أن نمارس الوظيفة. ما هي الوظيفة؟ أن نقارب بين الناس وبين أهل البيت. كل الروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت تؤكد هذا المعنى، كونوا زينا لنا، عن الإمام الصادق، والروايات كثيرة هنا، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. انظر وتعمق، أئمتنا يريدون منا أن نقارب من؟ بمن؟ نقارب إخواننا المسلمين، نقاربهم بتعاليم أهل البيت لكي ينظروا إليها، لكي يستفيدوا منها. أن أمارس هذه الوظيفة المقاربة. هناك حلقة مفقودة هنا في هذا العصر في واقع المسلمين، الحلقة المفقودة بين أئمة الحق وبين المسلمين. من الذي يقارب؟ وظيفتنا نحن هذا التقريب وهذه المقاربة. نحن حملة تراث أهل البيت، علينا أن نقارب. أتعلمون كيف نقارب؟ بأن نمارس الصدق في معاملاتنا، أن نمارس الأمانة الدقية في علاقاتنا، أن نمارس أوجه البر في حياتنا. هذا معنى المقاربة، لكي يقولوا رحم الله جعفرا فقد أدب شيعته. هذا على لسان الإمام الصادق تأمل معي أن تكون شيعيا وأن تفتخر ولربما تناظر ولربما لا يكفي، لا بد أن تكون متميزا في علاقتك مع الآخرين بالصدق بالأمانة بالخلق بالنفسية المنفتحة. ليس من بيد أئمتنا السباب، ليس من سلوك أئمتنا الشتام أو الشتام، ليس من حياة وسلوك أئمتنا حالة البغض وحالة الكره وحالة التكفير وحالة أبدا، على العكس تماما. فلنكن دعاة لهم، فلنكن مقربين لهم بهذه السلوكيات. انقلوا أئمتنا في روايات كثيرة، انقلوا إلى الناس محاسن كلامنا، انقلوا المحاسن، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. أنت تمثل أهل البيت الآن، كل خطأ تمارسه فكأنك تشوه هذا المذهب وتشوه أئمة أهل البيت. الناس ينظرون إلى أهل البيت من خلال أتباعهم، أنت منهم، فكن دقيقا. هنا علي أن أؤكد على هذه الحقيقة. لربما يمر الشيعة وعلى مر التاريخ هكذا ديدنهم واقعا بالصعاب والأزمات المصادرة، هذا ليس شأنا عصريا. انظر إلى مسرح التاريخ سترى ضل الشيعة وسيضلون، وهذه في الحقيقة ضريبة الولاية، ضريبة. انت تريد نعمة عظمى، تريد قصور، تريد حور عين، تريد نعيم، تريد رضوان، يحتاج الى ضريبة. الضريبة اين؟ الضريبة هذه المصادرة التي نراها ونسمع عنها. هذا ليس شأنا عصريا، على مسرح التاريخ سترى الشيعة في كل عصر يعيشون هذه الأحداث الجسيمة. ولكن كن دقيقا في طريقة في طبيعة التعامل، لا تنطلق بردة فعل، فإن هناك أيدي تصطاد في الماء العكر. كل هذا الذي تراه في مصادرة الشيعة أتعلم من أجل استفزازهم لكي يتحرك الشيعة بردة فعل. كن واعيا، كن دقيقا، لا تنطلق بردة فعل، انطلق في كلماتك ومواقفك بعقل. قدوتنا الأئمة الأطهار. يريد البعض الحجة على الشيعة لكي يقوم شيعيا مثلا بخطأ، لكي يكتسب الحجة، لكي مثلا يعمل ما يعمل ويكون له الحجة أمام الرأي العام. كن دقيقا، هذه محاولات استفزازية. دقق. احتفالاتنا الحقيقية، إذا أردنا أن نحيي ذكريات أهل البيت، أن نعلن للأمة أجمع أننا نعيش بتوجيهات أئمة الحق، التوجيهات التي تقول لنا عيشوا في الحياة بسلام، وعيشوا في الحياة بأمان، عيشوا بحب، عيشوا من أجل الآخرين، ولا تعيشوا أبدا ضد الآخرين. كونوا مع الناس، وكونوا مع المؤمنين، وكونوا مع المسلمين في حياتهم. عيشوا الصدق، وعيشوا الإخلاص، وعيشوا الأمانة في وظائفكم، في متاجركم. لا توجد مساحة ولو صغيرة من الغش أبدا. هذه سيرة أئمة الحق، هذا الذي وجهنا أئمة الحق، وهكذا علينا أن نحيي ذكراهم بهذه السلوكيات الإيجابية. وهذا هو الاحتفال الحقيقي. عندها سنعلن، عندها سنقارب بين الناس وبين أئمة أهل البيت، وهذا هو الاحتفال الحقيقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم وصل على ولاة أمرك صلاة كثيرة طيبة دائمة زاكية يغبطهم بها الأنبياء والمرسلون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله. وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها من كان في جمعنا طالب حاجة، اللهم اقض حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.